أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندنا الآن تابعي جديد يقال له الربيع بن خثيم، مطري العرومة ومصري الوطن. هذا الرجل نشأ محبا للعبادة ويستأنس بقراءة القرآن، ومن ذو نعمة أظفاره وهو منكب على العلم يراوح بينه وبين العبادة وقراءة القرآن. ذات مرة رأته أمه وهو في عتمات الليل يناجي ربه ويتضرع ويراوح بين السجود والركوع والقراءة والدعاء، فقالت له: ألا تنام يا بني؟ قال: وكيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخاف وهو يخشى البيات. البيات معناها العدو الذي يأتي ليلا. ومرة أشفقت عليه من كثرة البكاء وكثرة القيام والتضرع، أشفقت عليه فقالت: ما بك يا بني؟ هل أصبت جرما؟ هل قتلت نفسا؟ قال لها: نعم قتلت نفسا. قالت له: لو علم أهل النفس المقتولة ما تعانيه من الحسرة والندم والبكاء ومن مقاساة الليل لأشفقوا ورحموك وعفوا عنك، فقل لي من قتلت لعلي أطلب منهم العفو. فقال: لا تسألي أحدا، إنما قتلت نفسي، قتلت نفسي بالذنوب. فتحدرت دموع العجوز ودعت الله له. قال عنه أحد أصحابه: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فلم أسمعه يقول إلا كلمة تصعد، إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عنه عبد الرحمن بن عجلان قال: بت مع الربيع بن خثيم، فلما أيقن أني نمت قام يناجي ربه ويبكي ويردد قول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وبات يرددها إلى أن أصبح الصبح، بات يردد هذه الآية وهو يبكي ويتضرع إلى أن أصبح الصبح. ثم أيضا قال عنه بعض أصحابه من كانوا يرافقونه: قالوا مررنا مرة بالفرات وبقربه أتون، والأتون هو الموقد الذي تصهر فيه الحجارة، فرأى النار تشتعل فقال: إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وتزهيرا، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وسقط مغشيا عليه وقاموا عنده فترة من الزمن حتى أهلاك. قال عنه تلميذه هلال بن إساف الأشجعي قال: نزل علي منذر الثوري وأنا بالكوفة، فقلت له: ما رأيك؟ تعالوا، تعال بنا نؤمن ساعة نزور الشيخ، يعني الربيع بن يعني الربيع بن خلان. فقال له منذر: والله ما جئت إلا لهذا، ولكني سمعت أن الشيخ منذ أصيب بالفارس انصرف عن الناس وانقطع لله، وكان لا يكلمهم إلا قليلا. فقال: والله ما غير المرض من الشيخ شيئا، ولكنه كان كذلك منذ عرفة الكوفة. فقال: إذن لا بأس، تعال بنا نذهب إليه. فذهب فأراد أن يذهب إليه، فقال له: ما رأيك أن نذكر للشيخ حاجتنا ونسأله، أم نسكت حتى يقول لنا ما يود هو وما يريد؟ أنفاتحه ونقول له ما نود، أم نسكت حتى نعلم ما يود؟ فقال: والله لو جلست عند الشيخ سنة كاملة ما كلمك حتى تكلمه، ولا بادرك حتى تسلم. فأتياه فسلم عليه وقال: السلام عليكم، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ضعيف. أصبح كيف أصبح الشيخ؟ قال: أصبح ضعيفا، يأكل يشكو ذنبه، ويأكل رزقه، وينتظر أجله. فقال له هلال: قال: لقد قدم الكوفة طبيب ماهر، أفتأذن أن أستقدمه لك؟ قال: والله إني أعلم أن الطب حق وأن التداوي حق، ولكني نظرت في عاد وذموم وأصحاب الرس وفي عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة، فوجدت أنهم كانوا أقوى منا وأقدر، وكان فيهم الأطباء وفيهم المرضى، فلا الطبيب بقي ولا المريض بقي، ولو كان هذا هو الداء لتعالجنا منه، ولكن هيهات. فقال له منذر: وما هو الداء؟ قال: الداء هو الذنوب. تنهد، قال: الداء هو الذنوب. فقال: وما هو الشفاء؟ قال: الاستغفار. فقال: وما هي علامة البرء؟ فقال: إذا صحت توبتك وعدت إلى الله واستقمت على ذلك. ثم نظر إليهم وقال لهم: السرائر، السرائر، السرائر التي هي بواد عند الله والتي تخفى على الناس. قال له منذر: وما نفعل فيها؟ قال: تخلصون التوبة لله تبارك وتعالى، وتتوبون توبة نصوحة. ثم بكى. فقال له منذر الثوري: كيف تبكي وأنت من أنت؟ قالوا: كيف لا أبكي، وأنا لقيت أناسا نحن معهم لصوص، نحن معهم لصوص، يعني الصحابة. ثم بينما هم كذلك إذ طرق الباب إذا جاءه ابنه، فقال له: إن أمي قد صنعت لك خبيصا اجتهدت عليه وحسنته، ويسرها أن تأكل منه. فقال له: ائت به. وعندما ذهب الابن ليأتي به طرق الباب طارق، فقال: افتحوا عنه. فتحوا عنه فإذا هو كهل تبدو عليه علامات العتي، ريقه يتسائل ولباسه رث، وجلس. فأتى الولد في هذا الطعام الذي صنع له، فأشار إليه أن أعطيه السائل، فالتقمه السائل التقامة، أكله وريقه يتسائل على القدح. عندما انصرف السائل قال له ابنه: يا أبتي، لقد اجتهدت أمي وصنعت لك هذا الطعام فأعطيته لهذا الرجل الذي لا يدري ما يأكل. قال: إن كان لا يدري ما يأكل فالله يدري. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم دخل داخل فقال: قد قتل الحسين بن فاطمة عليه وعليها السلام. فقال الربيع: إنا لله وإنا إليه راجعون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فكأن الرجل لم يشف غليله ما قال، فقال: وما رأيك في قتله؟ قال: إلى الله مرجعهم وعليه حسابهم. ثم قال له هلال: أوصنا. قال: يا هلال، لا يغرنك ثناء الناس عليك، فإنهم يعلمون منك الظاهر ولا يعلمون الباطن. لا يغرنك ثناء الناس عليك، فإنهم يعلمون منك الظاهر والباطن. ثم قال له هلال: وأنا أيضا أوصني. قال له منذر الثوري: أوصني أنا أيضا. فقال: يا منذر، اعلم أن الكلام كله على المرء لا له إلا أن يتكلم بذكر الله، أن يقول لا إله إلا الله، أو يستغفر الله، أو يحمد الله، أو يكبر الله، أو يقرأ القرآن، أو يأمر بمعروف، أو ينهى عن منكر، أو يتعلم مسألة من العلم، أو يسأل في حاجة لا بد لها في دينه أو دنياه. ثم قال قال له: نحن رأينا كثيرا من التابعين يستشهدون بأشعار ويوردونها ويتمثلون بها، ولم نرك تمثلت بيتها. قال: ما يقوله المرء هنا سيجده هناك في صحيفته يوم القيامة، وأنا أكره أن أجد بيتا من الشعر في صحيفتي يوم القيامة. ثم حانت الصلاة، فنادى ابنهم. عندما ناداه قال لهم ابنهم: أعينوني جزاكم الله خيرا عليه، يذهب إلى المسجد. فجعل يده اليمنى على ابنه ويده اليسرى على هلال، ورجلاه تخطاني في الأرض. فقال له منذر الثوري: يرحم يا شيخ، ألم يكن الله قد رخص لك في التخلف عن المسجد؟ قال: هو كما تقول، لكنني سمعت: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا سمعت حي على الفلاح فبادروا إليها ولو حظوا. وعندما مرض الموت بكت بنته، فقال لها: ما يبكيك وقد أقبل على أبيك الخير من كل جهة. هكذا عاش الربيع بن خثيم رحمه الله.